برنامج جاهزة لتكون.
يا رفيق
أنا وأنت لنبن الغد
تكاتف.
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
يا تنفيذ
أنا وأنت لنبن الغد
تكاتف.
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
جاهزة لتكون برنامج اجتماعي يناقش قضايا المرأة اليمنية ودورها الفعال في المجتمع. يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 12:30 ظهرا عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك لإذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، وعلى أثير إذاعة ألوان FM 88.7.
مرحبا بالجميع، طاب يومكم وكل أوقاتكم بالخير والأمان، وحياكم الله على إذاعة رمز إلكترونية صوت المرأة اليمنية وعلى أثير إذاعة ألوان FM 88.7 في البرنامج الأسبوعي جاهزة لتكون، وحلقتنا المخصصة في كل يوم ثلاثاء بالدور الأسري والدور الذي تقوم به الأسرة عشان تصحح مفاهيم كثيرة مغلوطة وتحاول تعيش بكل قوتها وفي بيئة مهيئة صحيا ونفسيا ولبناء مجتمع قادر على بناء قدراته ومهاراته ويكون قوي وفعال. سنكون معكم من الإعداد سحر العلوان، ومن التقديم من خلف الميكروفون يوسف الشنفي، ومن الإخراج الزميل هشام عيسى، وستكون ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة إسراء وهيب. أغلب الأمهات بعد الغداء بتروح تتفرط عند صاحباتها وقد جهزت الشيشة والقات، والأب سار يخزن مع أصحابه، والجهال في الشارع لهم الله. ولأجل هؤلاء الأطفال أعددنا حلقتنا لليوم مستقبل مهدر، اللي بتكون عن إهمال الأطفال وجلوسهم لفترات طويلة في الشارع بشكل يعني ما يفيدهمش وبشكل سلبي. لماذا يظل الأطفال في الشارع لساعات طويلة دون رقابة واهتمام من قبل أسرهم؟ كيف ظهر هذا السلوك وكيف يستمر وإلى أين؟ لمناقشة هذه الأسباب أيضا، ما هي المخاطر الاجتماعية والسلوكية التي ترتب على ترك الأطفال بدون رعاية في الشارع لساعات طويلة؟ أيضا ما هي الطرق والأساليب التربوية التي تحمي الأطفال من مخاطر اللعب في الشارع واكتساب الأشياء السلبية من قبل الموجودين في الشارع؟ ما هي البدائل الترفيهية للأطفال للعب بدلا عن الشارع؟ كل هذا وأكثر بعد هذا الفاصل القصير سنناقشه مع الأستاذة إسراء مهيب. ضيفتنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة الأستاذة إسراء مهيب، مختصة تعليم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومختصة تدريب صحي وسلوكي للأطفال. أهلا بك أستاذة إسراء، وشرفتنا اليوم بمجيئك في هذه الحلقة أستاذة إسراء. أهلا
وسهلا، ألف شكر على الاستضافة.
الله يسلمك ويعافيك أستاذة إسراء. فقبل البدء في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، نود الإعلان عن الفائز معنا في سؤال حلقة يوم الثلاثاء السابق، في التي كانت تتحدث ويدور محورها وعنوانها حول دور المرأة في القطاع الثالث من برنامج جاهزة لتكون. والسؤال الذي كان مع زميلي الأستاذ عصام عطاب كان يقول: ما هو القطاع الثالث ودور المرأة في هذا القطاع الذي ذكرها ضيف الحلقة؟ ما هو القطاع الثالث ودور المرأة في هذا القطاع الذي ذكرها ضيف الحلقة. الإجابة الصحيحة هي القطاع المجتمعي، وتدخل الجمعيات والمنظمات والاتحادات والنقابات، ودور المرأة فيه هو دور محوري، حيث أنها أكثر التزاما بالإعالة من هذا القطاع. الفائز معنا كان إيمان عبد الله، فألف ألف مبروك للأخت إيمان عبد الله لفوزها بجائزة سؤال هذه الحلقة. أستاذة إسراء، بداية، ما الذي يدفع الطفل للخروج للشارع؟ هل الشارع في الوقت الراهن بيئة آمنة للأطفال، أو أنه له دور في تنمية الأطفال كما يقول البعض؟
أولا أعتقد أن الحديث فيما يخص هذا الموضوع إجابته واضحة للأمانة. يعني إحنا كلنا عارفين أنه بيئة المنزل، صح أنها أصبحت فقيرة في الوقت الحالي، أصبحت مثلا لا تؤدي أو لا تقدم التكفية أو الكفاية التي يحتاجها الطفل، ولكن بالتالي الشارع ليس الحل الأمثل أو مش البديل الذي أنت تطمح له كولي أمر أو كإنسان لك علاقة بالطفل هذا، بشكل أنه مثلا أنا والله أخرجه للشارع عشان يكتسب لي مهارات مثلا أو
يفتح سوق أرجيال.
أيوة، هذه الجملة التي كلنا بنسمعها. ولكن الفكرة أنه دائما إحنا كتربويين بعيدا عن التنظير، بعيدا عن اللاواقعية في الطرح، أنا قبل ما أنزل الطفل لأي بيئة حتى لو كانت بيئة المدرسة مثلا، أنا لازم أن أنا أختبر هذه البيئة أو أشوفها على الأقل أو أفحصها فحص مبدئي، أنه هل فعلا هذه البيئة التي يحتاجها الطفل؟ على أي أساس أنا بحكم هذا الحكم؟ على أساس احتياجات الطفل. فإذا ما رأيت أنه هذه البيئة لا تكفي لي هذه الاحتياجات، سواء كانت الاحتياجات إحنا كلنا نعرفها الذي هي احتياجات جسمانية أو الحركية، نقدر نقول النفسية الاجتماعية والصحية، إذا هي لا تلبي لي هذه الاحتياجات فأنا مش مضطرة أبدا أن أنا أتخذ هذه البيئة كبيئة يعني يتفاعل فيها الطفل بشكل كبير. فهي بيئة غير آمنة، غير مقننة، وليست غير آمنة، لأنه في مثلا بعض الشوارع قد يقول البعض مثلا لا بالعكس، أنا ابني من يوم ما خرج الشارع حسيت أنه
وقع رجال.
أيوة وقع رجال. وإذا كانت بنت مثلا أنه لا والله تعلمت أنها كيف تتكلم مع الناس، كيف تشارع، كيف كذا، كيف
ما بيشوفوش مثلا الجانب السلبي اللي بيأثر عليهم الشارع، مثلا يتعلموا ألفاظ بيضية، يتعلموا
هذه أقل مستوى أنه يتعلم الألفاظ النابية أو الغير لائقة، هذا المستوى الأقل. ولكن لو نتكلم على واقع، إحنا عندنا قضايا تحرش، عندنا عملية دهس اللي ممكن تحصل في الشوارع، الذي هو أنه سيارة ماشية والأولاد بيلعبوا بالكرة أو غيرها على طول، ففي حتى أنها ممكن تحصل إلى أكبر مثلا من عملية التحرش أو الدهس، ممكن توصل إلى اغتصابات. والكلام هنا أعتقد أنه لازم يكون واضح أنه فعلا إحنا بنعاني من هذا الشيء. صح أنه إحنا مجتمع شوية متحفظ، ما بنحبش أن نطلع هذا الشيء على الوسط كمان إفزاع المجتمع بهذه القضايا، ولكن هي موجودة وإن كانت بنسبة صغيرة. فوجب أنه إحنا نفكر بطريقة جدا مختلفة الآن، بالذات في الفترة الحالية، بالذات ما بعد الحرب. الأطفال الآن محتاجين أنهم ينطلقوا أكبر بشكل أكبر، يحبوا أنهم يستكشفوا بشكل أكبر، يحبوا أنهم يتحركوا بشكل أكبر. فهذه نقطة، أنه أنا فقط أعرف البيئة الذي بنزل لها الطفل. فبيئة الشارع هي بيئة غير مقننة وغير صحية، أنا ما أضمنش إيش اللي ممكن الطفل يأخذه من الشارع هذا ويرجع لي فيه ويمارسه سواء في المنزل أو في المدرسة.
يعني ما المخاطر مثلا اللي تواجه الأطفال مثلا، غير أنه مثلا يتعلم أشياء من اللي موجودين، غير والاغتصاب، في أشياء غيرها؟
كمخاطر إحنا لو نتكلم على الناحية النفسية فيما أنا متخصصة، يعني هو الطفل بيكون في عنده نوع من الجرأة الغير مطلوبة، وهذه نقطة أنا دائما طرحي في اللقاءات أو في الاستشارات أو في غيرها بيكون واقعي بعيد عن التنظير الذي أنا طرحته في بداية الحلقة. الطفل اللي تعود أنه يجلس في الشارع بنحسه جريء بشكل أكبر مقارنة بالطفل الذي هو بيتوتي أو جالس في البيت ما بيخرجش للحديقة مع أهله وبيرجع. فالجرأة هذه هي متطلب غير موجود في المرحلة. إحنا الأطفال تقريباً الموجودين في الشارع عمرهم بنظرك يا مستر يوسف مثلا من عمر كم لعمر كم؟
يعني من 8 إلى 10 أو 12 سنة.
طيب. أو أحيانا تلقى أقل.
وتلقى أقل أيضا.
أيوة. الذي هو مثلا من عمر
من
5 سنوات.
من عمر 5 سنوات إلى عمر 10
أيوة.
سنوات.
أيوة وبعدين يكبر. الأطفال اللي هم في الفترة العمرية اللي أنت تكلمت عليها أو المرحلة العمرية اللي تكلمت أنت عليها اللي هي 8 سنوات إلى 15 سنة. بنلاحظ على نسميه إحنا المظاهر السلوكية. بيكون جريء أكثر. قادر إنه ولكن أنا ما أتكلمش الجرأة مطلوبة بالذات للشباب الأولاد يعني الذكور ولكن الجراءة اللي بيكون فيها نوع من كسر الحدود الأخلاقية مع
حدود الحياة حتى يعني.
أيوة بالضبط إنه أنا مش قادر أتكلم مع واحد كبير بطريقة مؤدبة. زمان كان يعلم الطفل كيف تتكلم في مجالس الرجال صح. كيف تتكلم في لما تكلم واحد اكبر منك كيف تتكلم مع المعلم
تجلس جلسه يعني بتحترم يعني تخليه انه يشوفك ان انت بتحترمه
بالضبط ايوه الان اصبح الاولاد اللي بنشوفهم الان بيتكلم حتى مع المعلم بطريقه جريئه
وقويه يعني حاده أيوة. قويه للطرف
أيوة. انا عدنا سمعت جمله الاسبوع اللي راح انه من متخيل نفسك بيجيبها المعلم ولد في نفس المرحله العمريه
يعني من كان يتكلم مع المعلم هكذا يعني احنا كنا نشوف المعلم يعني شيء مقدس عندنا ما يعني ما تتكلمش مع الا زي الوالد زي ابوك
بالضبط بالضبط فهذه المظاهر السلوكيه من اين ياخذها الطفل بياخذها من البيئات الغير مقننه
صح.
اللي هي الشارع اللي مثلا ممكن تكون السوشيال ميديا احيانا اللي هو استعمال الالكترونيات وغيرها بينفتح على بيئات مختلفه عنا وإحنا الآن أغلب أطفالنا ما فيش عندهم الأساس الديني أو القيمي اللي نقدر نقول عليه إنه كانوا الأطفال اللي قبل 10 سنوات أو 15 سنة موجود عندهم ممكن يكون لغياب بعض البيئات مثلا بيئة الجامع بيئة المعاهد بيئة الكذا كان في نوع من في الطفل بيلتزم انه يفكر بالناحيه القيميه وفي غرس قيم وفي كذا
صح
ان المدرسه تقوم بهذا الدور حاليا بشكل كبير ولكن كم دورها المدرسه امام 70% من وقت الطفل او من حياه الطفل فهذه نقطه كمان برضو تنحط تحت المجهر
الان انت تكلمتي في حديثك الان انه في المقابل معك الاجهزه الالكترونيه ما مخاطر مثلا انه يجلس الطفل واصل بدل يقول لك ولي الامر بدل ما خرج ولدي يشوف ويتعلم حاجه سلبيه خارج البيت خليه يدي له تلفون ولا الايباد يتعلم من يعني يجلس يلعب فيه ما هوش متوقع ايش مخاطره ايش مخاطر هذا مثلا انك تستعمل الاجهزه الالكترونيه مدار مثلا يعني طول يعني بشكل هستيري يعني 5 ساعات 6 ساعات في اليوم يعني حاجة مش بسيطة يعني
تعال على قولة أصحابنا المصريين تعال بقى هذا تخصصنا هذا تخصصنا احنا ماشيين حاليا في حملات توعية سواء عن طريق الإذاعات أو عن طريق الإعلام المرئي وهي القنوات إنه بنوعي أولياء الأمور أو الأسر فيما يخص استعمال الإلكترونيات لأنها أصبحت ظاهرة حاليا ما عاد نقدرش ان احنا نجامل فيها او ان احنا نقول لا بس هو يستعمل يعني ساعات معينة وكذا بس لا اصبحت الان نسميها المخرجات السلبية واضحة واصبحت ظواهر الان واحدة مثلا من يعني نتائج السلبية لاستعمال الالكترونيات مشاكل اللغة ومشاكل احنا نسميها في التربية الخاصة مشاكل الاداء الوظيفي
ايش دخله أيش الربط بينه؟
توقعت أنك تسألني نفس السؤال لأنه فعلاً بتجي الفئة المستهدفة التي إحنا بنستهدفها في النوع هذا من التوعية يقول لي يا أستاذة معلش يعني أو يا كذا أنه إيش دخل أنه ابني يجلس أمام التلفون وبيستعمل بيشوف الريلزات هذه أو المقاطع الصغيرة هذه اللي ما تزيد عن دقيقة أو يلعب الألعاب الإلكترونية بأنه ما يعرف ينطق أو تختفي عندها بعض الحروف
هذا موجود يعني أيوة. الأطفال
أيوة أو مثلا أنه هو ما يقدر يمسك القلم الربط ما بين هذا وذاك أنه الطفل عندما يتعرض لإلكترونيات أو لشاشة نسميها شاشة أنا الكلام هنا الآن إحنا بنتكلم على ناحية طبية لما يتعرض لشاشة هو يستقبل أكثر مما يأخذ لو نرجع شوية لموضوع إيش الذي بيحصل في الدماغ نفسه دماغ الطفل تمام هذا كلام مثبت طبيا وتقدر الناس ترجع فيه بالمراجع يعني هو الطفل لما يستقبل مثيرات بصرية تمام تمتد لساعة أو ساعتين يبدأ الطفل بإفراز هرمون أو دماغ الطفل بإفراز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة هنا الكلام شوية بيكون واقعي عشان ولي الأمر يفهم أو الأسرة تفهم إنه ليش ابني بيدخل في حالة غضب، ليش ابني لما أجي أسحب منها التلفون ما بيتقبلش، ليش ابني أصبح حادة التصرفات، ليش ابني كذا، إلى جانب مشاكل اللغة والوظيفة. لو ما يحصل عندي نوع من الإفراز المجنون في الدوبامين، لأنه في عندي مثير بصري، في عندي نوع من التحدي، أنا بينلعب الآن، أنا بينتقل مرحلة لمرحلة، أنا كذا، يصبح الطفل فقط مهمته الأولى والأخيرة إنه يشتي
يحقق فوز
بالضبط. فيحس بالنوع من الانتشاء ونوع من وصول للرغبة اللي هو خلاص أنا بطل الآن. أنا
وحتى لو كانت في جانب العنف مثلا أكثر هن يعني مصارعة، أكثر هن قاتل، يعني حتى أنه بتشوفي بعض الأطفال يقول لك أنا اشتي أقتله أدقه في الرأس يعني.
أيوه.
في يعني حاجة يعني وعدوا جاهل 4-5 سنوات ما دراه أنه شيء يرميه يشتي.
وإيش عرفه أنه لو حصلت الضربة في الرأس أنه بيطفى تماما،
بيطفى.
يعني في مصطلحات كمان الآن، مفاهيم بالأصح مش مصطلحات، إنما مفاهيم قاسية شوية وعنيفة بدأ الطفل يستقبلها من الإلكترونيات. نرجع لنفس الموضوع اللي هو أنه ليش ممكن الطفل، كيف ممكن يتأثر الطفل من ناحية اللغة. الطفل لما يستقبل أكثر هو بيكون تركيزه كله فقط في أنه كيف أنا أزيد الهرمون هذا، كيف أنا أشعر بالإنتشاء أكثر، كيف أنا أشعر أنه أنا وصلت للرغبة أكثر. تمام. فبالتالي أنا مش محتاج أتكلم، مش محتاج أخذ وأعطي. بالذات هذه النقطة الذي أنا من واجب أن أنا أوصلها لولي الأمر في مرحلة أول 5 سنوات من عمر الطفل، يعني جريمة كارثة أنه أنا ممكن أعرض الطفل للإلكترونيات في هذا العمر. معلش احنا اصبحنا الان قد احنا نقول اولي الامور خلاص مش مشكله، 6 سنوات خليه يمسك تلفون،
بس بيقول لك انا الشيء سكت الجاهل ما يقدر يجي على التلفون.
ايش معناه؟ معناه انه انا مش قادر اجيب بدائل. وانا للامانه احيانا ما احبش ان احنا نهاجم ولي الامر كثير، لانه ولي الامر احيانا مش عارف وين يحط يده، وين. طيب اوكي تمام، احنا بنتكلم عن مشكله، على المخاطر، على الكذا، طيب انا كيف ابدا، انا كيف كذا. فانت اذا شفت البدائل، خلينا نرجع شوية لورا. قبل 20 سنة تقريبا كيف كان يعيش الأطفال؟
إحنا كأطفال كنا نعيش يعني معنا ألعاب مثلا زراقيف،
زراقيف،
معنا مكعبات،
كنا نلعب بالحجارة ذكرة.
يعني معنا وقل، يعني حاجات زمن جميل. إحنا والله يعني
أنت جاوبت الآن على السؤال اللي هو كيف يؤثر الإلكترونيات على الناحية الوظيفية. الألعاب هذه كلها الشعبية كانت عبارة عن استثارة حواس. كان الطفل يستعمل يده، الزراقيف كنت تستعمل أصابعك وأظافرك. ما عمرها يعني واحد اقتلع ظفره ولا حصل له شيء ولا كذا. ألعاب الكرة اللي كان يلعبوها الذكور نادرا ما كنا نسمع أنه طفل مثلا تكسر رجله ولا يده، إلا لو
حاجة استثنائية بس يعني، ولا كانت كلها
لو تعقل فوق وايت. هذا بس.
أيوة هذا الحاجة الوحيدة.
تمام. فهي الفكرة أنه الطفل كان زمان في عنده قدرة أنه يلعب ويستكشف بطريقته من غير ما يلغي جانب أساسي في تكوينه.
صح.
يعني كان الطفل مثلا يروح بيت الجد يتكلم مع العم، مع العمة، يتكلم مع الكبار، يتكلم كذا. ما كانش عندهم موضوع لتقة، ما فيش عندهم مشاكل.
بعضهم عندهم أكثر من حرف ضايع.
أيوة. الحروف التفجيرية أكثرها حرف الكاف ينطقها تاء، حرف الجيم ينطقها دال،
الزين.
أيوة.
زاي.
أيوة.
يعني ما يقدر شيء أكثر من
في حرف الفاء. مش عارف ليش في ضعف في عضلات النطق. أنا الآن دماغي كطفل ومش قادر أستوعب من وين يخرج الحرف. تخيل لأي درجة وصلنا. إحنا الآن في التدريب النطقي عندنا كأخصائيين تربية خاصة ما عاد بنشتغلش على الحرف. أول حاجة، أول شيء نمسك الطفل 12 جلسة أو 6 جلسات إيش نفعل فيها؟ تحفيز لأماكن النطق في الدماغ من خلال النقر، من خلال كذا، في أساليب تدريبية معينة. ليش؟ لأن الطفل دماغه مش مستوعب إنه هذا المكان هو المكان اللي يخرج منه حرف الفاء. انك انت تعض على مثلا الشفه السفليه وتنفخ. فاحنا بنشتغل على تدريبات تنفس، وبعدين تدريبات نفخ، وبعد تدريبات النفخ تدخل في تدليك واسترتشات، وبعد التدليك تدخل في الاصوات. يعني تعرض ابنك لجلسات ولكارير كامل من العلاج
بسيطة يعني.
عشان انت مش قادر تجيب بدائل.
صح.
فاحنا بنتكلم على البدائل بطريقه واقعيه اكثر، بحيث انه الأسر نفسها تعرف أنه فعلا هذه اللعبة حتفيد ابني في 1-2-3 لعبة يمسكها الطفل اللي يقدر
يحسها في حواسه.
بالضبط. يعني مشاكل الكتابة اللي موجودة حاليا الآن في المدارس أغلبها من وين جاية؟
من مين؟
الولد يجي عمره 6 سنوات أو 4 سنوات مثلا في الكيجي أو في التمهيدي، معاه مثلا اللي هو انه يكتب مثلا على الحرف او على النقاط او كذا, بيمسك القلم ويرتجف.
ايش السبب؟
ايوه احنا نسميها العضلات الدقيقه. لو كل واحد مثلا يشوف ليده نسميها احنا العضلات الدقيقه اللي هي عضلات اليد. اوكي هو مش قادر يضغط. انت لو تشوف عمليه القلم, مسكك للقلم تمام وضغطك على الورقه وتبدا انك تحركها بطريقه معينه, هذه صعبه اصبحت للطفل حاليا.
يعني تركيزه يتشتت ولا كيف من الاجهزه الالكترونيه؟
بالضبط زي ما انت قلت الان لفت نظري اللي هو تازر الحركي البصري, انه انا كيف اضبط يدي على الحرف هذا بطريقه الضغط تمام. يدي نفسها تكون ضغط على القلم بطريقه معينه وابدا امشي على الحرف تمام, وبصريا انا ماشي بشكل صحيح. اصبحت هذه العمليه الان شبه صعبه بالنسبه للاطفال. ليش؟ لانه انا في شاشه, في انا كنت قبل شويه فوق تلفون, فوق مثيرات بصريه اصفر واحمر وازرق وصوت.
شتتت انتباهه يعني خلته يعني ما يركز.
فايش الورقه بالنسبه لي الان انا كطفل؟ ايش الورقه؟ ايش القلم هذا او الذي انا اكتب فيه؟ هتعتبر انه حاجه ممله, يرجم لي القلم ويمشي الطفل. الا الطفل الذي يشتي مثلا بيكتب او كذا او شيء يرتجف, في ضعف في العضلات الدقيقة. هذا بعدين إحنا نرجع نفعل له جلسات في موضوع الذي هو مهارة الضغط, مهارة الاستطالة, مهارة الكذا, عشان يعرض هذه العضلة لنوع من التحفيز. من بعد هكذا نبدأ مهارة الكتابة.
ما هي المخاطر والعادات السيئة التي قد تؤثر الأطفال من خلال مكوثهم حتى أنه في الشارع وعلى الأجهزة, سواء من الناحية النطقية والتواصلية اللي تكلمتي عليها ذا الحين الآن, ما هي ما هو الدور الذي يجب على الأسرة في حال أنه مثلا تقدري تعالجي هذه المخاطر؟
هذه النقطة اللي أعتقد أغلب المستمعين والمشاهدين أنهم بينتظروها, أنه فعلا أنا إيش محتاج كولي أمر أو كعائل لهذا الطفل, إيش محتاج أنا؟ خلينا نركز دائما, يعني هذا يعتبر مفتاح أنا أقدمه على طبق من ذهب. دائما لما تضيع أنت كولي أمر في 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 موضوع معالجة معينة لسلوكية معينة أو لخلل معين ممكن أنه يظهر, ارجع دائما للإحتياجات. إحتياجات إيش؟ إحتياجات الطفل. في عندنا أنواع من الإحتياجات اللي قلنا, الإحتياج الحركي مثلا إحنا نسميها في التربية اللي هي الإحتياجات النمائية,
مثلا حركة زيادة.
أيوة النمو الجسمي, النمو النفسي, النمو الاجتماعي, النمو اللغوي, النمو العقلي. بكتفي بهذول الخمسة. في كل مكان من هذول في كل محور من هذه المحاور أو هذه
الأقسام
نسميها أيوة أو المجالات تمام, في عندنا عدة احتياجات. مثلا ماذا يحتاج الطفل في عمر الخمس سنوات أو الست سنوات تمام, جسميا تمام, يحتاج للحركة, يحتاج لاستخدام مثلا كلتا قدميه في القفز, واستخدام كمان قدم واحدة في القفز. يعني الطفل هذا الكلام إيش معناه؟ معناه أن الطفل اللي مثلا يوصل لست سنوات ما يعرف يقفز على رجل واحدة, في عنده مشكلة.
وش تجي من هذه المشكلة؟ يعني يمكن تجي من سبب
لها لها أسبابها اللي هي مثلا أنه قد يكون في ضعف في عضلات الجسم, قد يكون في عنده مشكلة في الأعصاب, في كذا. شفت الآن أنت لما أنا أخذتك لموضوع الاحتياجات بدأت تفكر إيش السبب, إيش السبب اللي ممكن, وهذا هو المطلوب, هذا اللي إحنا نشي نوصله
للأولياء للفئة, يعني
للفئة المستهدفة. أنه أنت إذا بدأت تفكر في الاحتياجات وبدأت تطلع, بس دخلها على الجوجل, دخلها على الجوجل, اكتب الاحتياجات النمائية للطفل تمام, دخلها وشوف, حيرويك أشياء يمكن أنت تبدأ تستغرب أنه فعلا طفلي مثلا في ناحية اللغة. الطفل إذا ما وصل لعمر ثلاث سنوات مثلا وقادر أنه يكون على الأقل على الأقل سبع جمل, عنده مشكلة لغوية.
تخيل يعني أكثر الأطفال ده يحب يشوفي عندهم عجز في اللي تكون جمل
بالضبط, أغلبها إيماءات الآن يأشر لك, واللي طلع لك الأصوات الطفلية اللي نسميها الأصوات الطفلية فقط لا غير. ليش؟ لأنه هو ما حس نفسه أنه مجبر أنه يتكلم, انت بتلبي احتياجاتها على طول, انت اساسا مش مركز انه في عندك مشكله
صح.
لكن بعودتك للاحتياجات على طول بتعرف انه فعلا طفلي الان ما بيسويش واحد اثنين ثلاثه. ليش انتظر العمر خمس سنوات لما انا اجي ادخلها مدرسه وتقابلها الاخصائيه او تقابلها المختصه او تقول لي مثلا ابنك في عنده مشكله او كذا, وانا انصدم وادخل في حاله واحس انه بدا ابني ما يكونش مقبول, او في ناس تانية مثلا وعيها مرتفع يبدا يفكر انه والله فعلا ابني ما بيتكلمش بنفس ما يتكلم ابن خاله او ابن عمه. فارجع للاحتياجات. اذا رجعنا للاحتياجات حنخرج منها بدائل نسميها البدائل التربويه لتكفية هذه الاحتياجات. هي مش ترفيهية إنما تربوية أكثر. أوكي، التربوية إيش معناها؟ معناها أنه تفيد الطفل تربويا بأنه ينمو بطريقة صحيحة. تمام، في عندنا مثلا ألعاب، من مننا الآن مثلا فكر أنه يفعل لابنه ركن فيه رمل وطين في البيت؟
مش ما أكثرهم لا يقول لك لا يلعبش بالخ... لا يخلبش لا
لا يمهدش. صح، فهذه
جاي من النظافة، ما جايش إنه بيقوي حواسه ومداركه ومهاراته يعني.
بالضبط، اللعب بالطين بالرمل هذه واحدة من الحاجات التي ممكن تكون يعني أنا أعطيك إياها كجوهرة سحر في إن الطفل يبدأ يستثير حواس أو حواسه تبدأ تستثار بطريقة جدا إنسيابية وجميلة. وأنا راقبت أطفال كان في عندهم مشاكل حسية، اللي هو ما يحس مثلا بالحرارة زيادة أو ما يحس بالخشن على الناعم، ما في عنده فرق بين الخشن والناعم، ما عنده كذا. لما بدأنا في موضوع اللي هو البدائل هذه نحن ندخلها في البيت، فعلنا يوم الطين، فعلنا يوم الماء ويوم الشخبطة، طبعنا ألواح على الجدران ويلا شخبط بالراحة عشان ما يشخبط لك على الجدار ترجع تقولي أصلا شخبط. تمام، سوي له لوحة تتغير بالراحة.
صح،
فهمتني؟ فالبدائل هذه ارجع أنت للاحتياجات على طول، بتظهر لك بدائل أنت بنفسك هولي أمر بتبدأ تفكر بالبدائل.
يعني أهم شيء إنه تكون بدائل تنمي من حواسه، يعني زي ما كان في عصرنا وفي احنا في جيلنا يقول لك الشيابات كانوا يقولوا لك خلي يلعب بالتراب، خلي اجتهد، خلي يقوي حواسه اي تحرك معنا.
نحن محتاجين الشيابات هذول حاليا للامانه او نكون احنا اياهم في نفس منظور الفكر نفسه. صح، انه فعلا اذا تفعلت الحاسه عند الطفل التغت كل المشاكل الوظيفيه والنفسيه واللغويه والمعرفيه. ليش؟ لانك الان انت اعتمدت على النظام الفطري للطفل في التعلم.
صح،
اوكي، فاذا خلاص اعتمد هو مش محتاجك الان، مش محتاجك انك تجلس تمسك يده ويلا يا احمد اكتب على حرف الالف.
صح،
فهمتني؟ خلاص هو عارف الان، قد لعبها بالطين، قد فعل مثلا بالصلصال.
صح،
شكلها براحته، عرف انه هو حرف الالف عباره عن خط ممدود وفوقها زي الهمزه زي الكوفيه وكذا. خلاص البصر عندها تفعل، الناحية السمعية أنه صوتها أ واسمها ألف، وعلى طول بدأ يشكلها، ما عادش محتاجة لك.
إيش توصياتش للآباء وللأمهات علشان يعني نبتعد من المخاطر؟ مثلاً الأطفال اللي بيخرجوا للشارع، مش كلهم بس اللي بيتعلموا أشياء سلبية، وإيش توصياتك للأمهات والآباء اللي مثلاً بيهربوا من جو الشارع ويخلوه يجلس في البيت، يعني يلعب بالأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة؟ إيش توصياتك؟
طيب، هو إحنا كتوصيات تقريبا هي لو يفتش المستمع أو المشاهد في البودكاست هذا بيعرف على طول إن إحنا تكلمنا عليها. ولكن كمجمل الكلام، كمختصر الكلام، راقب نمو الطفل كنمو. تمام، كنمو مش ككبر. خلاص كبر،
كبر
خلاص هو ما فيش. أنا كنت في عمره كنت ما أتكلمش عادي، هو زي أبوه. تمام، حاول إنك أنت لما تحكم على الطفل الآن، طفلك جاي في عصر
غير
مش عصر.
عصر. ايه صح،
بالضبط، عصر مختلف تماما،
لها أدواته ولها أساليبه وكله.
وكمان حتى لو نرجع للمرجع الجيني، هل أنت الآن نفس أبوك قبل 30 سنة 40
طبعا
سنة؟
لا،
يعني لا قدرتك الجسمانية ولا الجينية ولا الكذا، يمكن عندك بعض السمات. صح، أنت لساتك تنقلها عبر الدي إن إيه، لكن غيرها لا. فأنت ارجع دائما دور النمو، النمو نفسه، حاول أنك أنت تراقب نمو طفلك اللغوي الجسماني وغيرها. إذا حصلت مشكلة حاول تقرأ عنها أكثر، المراجع موجودة على الإنترنت، موجودة على الجوجل بشكل كبير جدا، مراجع غنية جدا يعني لين اليوم عدها موجودة فور فري، عدها موجودة مجانا. تمام، ما أعرفش إذا حتكون مدفوعة مستقبلا. ثاني شيء، تواصل مع مختصين. تمام، المختصين صاروا الآن يقدموا استشارات عبر السوشيال ميديا بطريقة جدا لطيفة. يعني أنا حضرت لين الآن يمكن تقريبا 3 بثوث لمختصين في صنعاء يتكلموا على ناحية الصحة النفسية للطفل، وجدا استفدت منها. فما بالك لو كان مثلا معنا 5 أسر شافت هذا الشيء ونقلت هذا الكلام لخمس أسر آخرين، فحيكون في نوع من النقلات النوعية في الكلام.
الحديث معك يا أستاذ إسراء له يطول والله، واستمتعنا معك يا أستاذ سي، الله يسلمك ويعافيك. وتتعدد في الجوانب الكثيرة في الحياة، كلا بحسب قناعاته وتجاربه وأساليبه في الحياة، وتبقى مسؤولية الأسرة في المحافظة على الأمانة التي أنعم الله بها عليهم بمراعاة حقوق أطفالهم التي تخدم صحتهم ونموهم الجسدي والنفسي والصحي، وتوفير بيئة مناسبة تتضمن لهم الشعور بالأمان والنمو بشكل طبيعي دون اضطرابات نفسية وإهمال. نتمنى لكل أطفال اليمن والعالم أجمع الحياة الكريمة التي تتضمن لهم حقهم في العيش واللعب والنمو والأمان والاهتمام الكامل، واستثمار فترة الطفولة بما يمدهم بالفكر والإبداع. وفي نهاية هذه الحلقة نذكركم بأبرز ما تم مناقشته مع الأستاذة إسراء مهيب، كيف نصف الإهمال والرعاية والأسباب التي تضطر الأطفال للخروج إلى الشارع، وما المخاطر التي تواجه هذه الأطفال، إلى جانب دور الأسرة في الاهتمام والرعاية والتوصيات التي قدمتها الأستاذة إسراء. خالص الشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من تابعتم واستمعتم لمجريات الحلقة، وكان لها الدور في تغيير نظرة أو فكر خاطئة، وكان لها الأثر الجميل في ترك قناعات خاطئة لكي تعود بالنفع للطفل والأسرة والمجتمع كذلك. ننتظر ملاحظاتكم عبر صفحات الإذاعة وترك التعليقات عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة رمز إلكترونية وكذا إذاعة ألوان 88.7. سؤال حلقتنا في الأخير، برأيك ما هي المخاطر التي تؤثر على الأطفال أثناء مكوثهم الطويل في الشارع، وكذا المكوث الطويل على أجهزة الإلكترونية؟ السؤال مرة أخرى، برأيك ما هي المخاطر التي تؤثر على الأطفال أثناء مكوثهم الطويل في الشارع أو على الأجهزة الإلكترونية؟ في نهاية هذه الحلقة أشكرك أستاذ إسراء على إثراء هذه الحلقة بالمعلومات وبالتجارب اللطيفة اللي عشناها في أيام زمننا الجميل، ولتقبلي خالص التحايا من برنامج جاهزة لتكون. ولكم كذلك مستمعينا ومشاهدينا الكرام، تقبلوا خالص التحايا من الإعداد صحر علوان، ومن التقديم ومن خلف الميكروفون يوسف الشنفي، ومن الإخراج هشام عيسى. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم.
جاهزة لتكون
يا
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف،
أنا وأنت لنصنع مجد، نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة
يا ذنبي.
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف،
أنا وأنت لنصنع مجد، نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
برنامج جاهزة لتكون.
جاهزة لتكون برنامج اجتماعي يناقش قضايا المرأة اليمنية ودورها الفعال في المجتمع، يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 2:00.